يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس العاشر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى، قال وإن بحسبك، نعم، قال قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال صم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قال قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. معنى نصف الدهر يعني إيش؟ نصف السنة، لا يزيد على نصف السنة. وهذا هو يفسر ما سبق، صوم يوما وافطر يوما، يعني من تيسر له أن يصوم يوما ويصوم يوما فهذا أفضل، ومن فاته ذلك وأراد أن يقضي مكان ما فاته فليفعل، ولكن بشرط إيش؟ ألا يزيد على نصف السنة، ألا يزيد على نصف السنة. قال وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضعف لما كبر ولكنه كره أن يترك شيئا حلف فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي به، لأنه في أول الحديث قال والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل، وهذا هو السبب، أنه حلف على نفسه بشيء صار في آخر عمره فيه مشقة. فلما كان يفطر لكبر سنه وضعفه كان يتكلف فيقضي كراهة أن يترك شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وفي رواية أنه أمره أن يقرأه في ثلاثة أيام، ونهاه أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، فيكون أقل ما يقرأ فيه القرآن ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لا يقرأ في أقل من ذلك. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لا تحمل نفسك ما لا تطيق فيكون نهاية الأمر ترك العمل الصالح. ولهذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل، ماذا؟ حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا، يعني لا تكلفوا على أنفسكم ولا تشقوا على أنفسكم، لأنكم إذا أشققتم على أنفسكم جاءتكم السآمة والتعب والنصب، وعند ذلك يكون ترك العمل، يكون ترك العمل. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل. والذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه عمرو بن العاص. كان عبد الله بن عمرو متعبدا، فأراد ولد والده عمرو بن العاص أن يخفف عن نفسه فزوجه، فأتى زوجته فقالت والله ما قربني، يعني أنا مثل ما أنا، هو يصوم بالليل، يقوم بالليل ويصوم بالنهار، فتركني. فجاء عمرو بن العاص راجع ابنه فلم يتراجع، وقال قد حلفت على نفسي أن أصوم النهار وأقوم الليل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ابنه، فعند ذلك كانت نصيحة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: فإما أرسل إلي وإما لقيته. في رواية أنه أرسل إليه فناداه، وفي رواية أنه لقيه، والجمع بينهما كما قال أهل العلم أنه أرسل إليه وقبل أن يأتي رآه في طريقه، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه، فكان من ذلك ما أخبره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، يعني ولا تنام؟ قال: فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، يعني لعينك النوم ولنفسك يعني من الراحة ولا الفطر وغير ذلك مما لا يستغني عنه إنسان، وأهلك يعني من الملاطفة والعشرة والحقوق. قال: إني لأقوى لذلك، يعني أستطيع أن أقوم الليل وأصوم النهار. قال: فصم صيام داود عليه السلام. في هذا الحديث ذكر الأخير، وإلا جاء جمعا بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه، طلب منه أن يصوم 3 أيام من كل شهر فأبى إلا أفضل، فأرشده أن يصوم 2 والخميس فأبى إلا أفضل، فأرشده أن يصوم. وفي هذا دليل أن من صام 2 والخميس أغناه عن صيام 3 أيام من كل شهر، أغناه عن صيام 3 أيام من كل شهر. لماذا؟ لأن صيام 2 والخميس معناه صيام كم أيام؟ 8 في كل شهر، فدخلت فيها 3 أيام من كل شهر. وقد علمنا أن من كيفيات صيام 3 أيام من كل شهر أن تصومها إما 3 البيض، إما يوم من كل 10 أيام، إما 3 أيام حيثما شئت في الشهر. هذه 3 كيفيات. فالذي يصوم 2 والخميس صام 3 أيام من كل شهر أم لا؟ صام. فإذن فعل المطلوب وزاد. وإذا أراد أفضل يصوم 2 والخميس ويزيد معها ماذا؟ 3 أيام من كل شهر، فتكون كم؟ 11 يوما. وإذا أراد أفضل، هذه الثالثة، قال: صم يوما وأفطر يومين. إذا صام يوم وأفطر يومين معناه سيصوم كم؟ ها؟ كم أيام؟ 10 أيام. سيصوم 10 أيام، وهي أفضل من صيام 2 والخميس، لأن صيام 2 والخميس سيصوم كم أيام؟ 8 أيام. فهل يدخل فيها صيام 3؟ يدخل فيها صيام 3. وإذا أراد أن يزيد معها صيام 3، يزيد صيام 3، فتكون كم؟ 13 يوما. 13 يوما أكثر من النصف أو أقل من النصف؟ ها؟ أقل من النصف. إذن هذا ما زال في الجائز. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام يوم إفطار يوم، يعني صيام إيش؟ نصف الدهر، نصف الدهر. وهذا الذي جاء في قوله: وكان داود عليه السلام يصوم نصف الدهر، يعني نصف السنة. وقد علمنا أن له كيفيات، فهنا اختصر وجاء هناك مفصلا على وجه التدريج. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقوله ولا يفر إذا لاقى يعني معناه أن الصيام ما كان يضعفه، كان داود عليه الصلاة والسلام قوي، فالذي لا يضعف الصيام يصوم، أما إذا كان الصيام سيضعفك وسيجعلك إنسان هزيل كما يقولون هيكل عظمي، ها؟ لا، الإسلام ما يرضى بهذا. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، قوي بالإيمان وقوي كذلك بماذا؟ بالجسد. ليس وقت الشدائد عندنا عباد ما يستطيعون أن يواجهوا الأعداء، هذا غلط، بل ينبغي أن يكون المسلم قوي. وقت الشدة عندنا رجال يستطيعون يقومون. أما إذا قلنا تفضلوا تعبدوا لله ثم تصير أجسادكم نحيلة ضعيفة، مثل ما قال بعض الإخوان، يصير سفن أب، تعرفون السفن أب؟ ها؟ يصير مثل هذا. ليش؟ قال هذا يتعبد لله. لا، العبادة ليس معناها أن تضر بنفسك، العبادة التي تضر بك الإسلام لا يرضى عنها ولا يأذن بها، ولا يأذن بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما وماذا؟ ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى، يعني كان شجاع وقوي مع هذه العبادة الكثيرة التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تحذير، إذا صارت العبادة ستضر بك وتضعف قوتك فينبغي أن تقلل من العبادة. ولهذا قال العلماء أيهما أفضل، أن يصوم أو يطلب العلم؟ قال العلماء إذا كان صيامه لا يضر بطلب العلم فيصوم ويطلب العلم، وأما إذا كان صيامه سيضر بطلب العلم، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله أفضل من الصيام، لأن الصيام ماذا؟ أجره لازم، وطلب العلم أجره ماذا؟ متعدي، والمتعدي مقدم على اللازم. طيب، هل معناه أن طالب العلم يكون خالي من العبادات؟ لا، لابد طالب العلم يزكي علمه بماذا؟ بالعمل الصالح، تكون له عبادات، لكن كما جاء في الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون. يشوف الطالب إيش الذي يستطيع من العبادات بما لا يضر به ويقلل من اجتهاده في العلم. إن كان الصيام يضعفه عنده قيام الليل، أو يصوم بعض الأيام التي لا تضعفه، وهكذا هو أعرف بنفسه. لكن لابد أن يكون لطالب العلم خلوات وعبادات يتقرب بها عند الله، لأن هذا زكاة العلم وهذا رصيده في العمل بالعلم، فلا يزهد فيه. فمن ينظر إلى الشريعة وروحها وحكمها وأسرارها فإنه يجد مثل هذه المعاني والنظائر تجتمع، وعليه أن يتتبعها وألا يفرط في فهمها والعمل بها. فقوله ولا يفر إذا لاقى كلام عظيم، فيه من البلاغة والبيان والفصاحة والمعنى ما لا يخفى من إرشاد عبد الله بن عمرو إلى اشتراط أن لا يضره ذلك في قوته. قال قال من لي بهذه يا نبي الله، يعني كيف لي هذا؟ قال عطاء أحد الرواة لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين، لا صام من صام الأبد. يعني عبد الله بن عمرو لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهم، ثم أراد أن يحاول، يعني يا رسول الله أنا قوي، كأنه يقول أنا أقوى من داود عليه السلام. فقال من لي بهذه، يعني هل في طريق أستطيع أصوم أكثر من يوم إفطار يوم؟ أريد أن أفعل أكثر. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني أن عبد الله بن عمرو كان يريد أن يصوم مثل ما كان عليه كل يوم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له لا صام من صام الأبد، يعني معناه إذا صمت فعملك غير مقبول، عملك غير مقبول. فهنا اقتنع عبد الله بن عمرو بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر، ومعنى هجمت له العين يعني أن العين يصيبها ضعف في البصر فتغور فتكون إنسان عليل، هذا الذي يقوم الليل، وفيه خطورة من يستمر على قيام الليل وينام النهار. صار اليوم كثير من النساء والرجال خصوصا من أدمن الجوالات والأجهزة يسهر بالليل وينام بالنهار، يقلب الليل نهار والنهار ليل، هذا على خطر. فمن الأخطار التي تصيبه أنه يفقد بصره، يفقد بصره بسبب هذا، مع أمراض كثيرة تصيبه بسبب هذا المسلك. ونفهت له النفس يعني تضعف النفس، النفس تصير ضعيفة هزيلة، إذا سلكت هذا المسلك فستكون صاحب نفس ضعيفة. وهذا مجرب، تجد بعض الناس الذي يبالغ في الصيام والعبادة تكون أجسادهم هزيلة جدا، وهذا منافي لتوابت الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرواية المتقدمة أن داود كان يصوم يوما يفطر يوما ولكنه ماذا؟ لا يفر إذا لاقى، يعني جسده قوي وشجاع. نعم، لكن إذا جئت لواحد نحيف مثل العود، هيكل عظمي من كثرة ما أضر بنفسه بالصيام، تقول له تعال معنا جاهد، يقول أنا ما أستطيع أحمل البندق، البندق أثقل مني. وصحيح بعض الناس البندقية أثقل منه، إذا وزنت وزنت البندقية، البندقية أثقل منه، هذا كيف يجاهد ويقاتل؟ إذن هذا أضر بنفسه وهذا خطأ لا يصلح، ولا يرضى الإسلام بمثل هذا. الإسلام يريد رجال أقوياء عندهم من الشجاعة والقوة ما يكون به قوة الإسلام وأهله ورجاله. قال: فقال: لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذه الرواية تؤكد ما تقدم، يعني كونه ذكر أن داود يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى، يعني هذه العبادة مأذون بها بشرط ألا تضر بقوتك وبجسدك. وهكذا الحقوق الأخرى التي ذكرت في الروايات الأخرى. وبمعنى حديث سلمان كذلك، حديث سلمان فيه هذا المعنى أن لا تضيع الحقوق الأخرى. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. يعني أن هذا هو أقصى العبادة في الصيام وفي القيام وفي قراءة القرآن. في قراءة القرآن أكثر شيء أن تختم في ثلاثة أيام، وفي الصيام أكثر شيء أن تصوم يوما وتفطر يوما، يعني تصوم نصف الدهر لا أكثر من ذلك. وفي القيام كذلك أن تقوم النصف لا أكثر من ذلك، لأنه قال: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ينام نصف الليل. إذا نام نصف الليل معناه أنه بقي معه كم؟ نصف. ثم يقوم ثلثة يبقى معه كم؟ سدس. وينام سدسة، السدس مع النصف صار إيش؟ لا، مع هو نوم هذا، وينام سدسة، فيضاف السدس إلى النصف، فيضاف السدس إلى النصف، لأنه ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، فصار الصلاة ثلث والنوم نصف زائد سدس، يصير إيش؟ ثلثان، ينام ثلثان ويقوم ثلث. هذا أفضل وأكمل القيام، هذا أفضل وأكمل القيام. لكن هل يجوز أكثر من ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح يجوز لكن ليس أكثر من نصف الليل، ليس أكثر من نصف الليل، لما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخرى، وقياسا على الصيام، وقياسا على الصيام. فإذا عندنا أفضل، الأفضل أن يقوم ثلث الليل، الأفضل أن يقوم ثلث الليل، والجائز ولا يجوز أكثر من ذلك أن يقوم نصف الليل لا أكثر من ذلك. طيب، من أين يحسب الليل؟ يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. إذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة مساء وليس تشرق، ولكن يطلع الفجر الصادق الساعة الخامسة، فمعناها أن الليل كم ساعة؟ 11 ساعة. 11 ساعة، نصف 11 ساعة كم؟ 5 ساعات ونصف. وثلث 11 ساعة كم؟ تقريبا 3 ساعات إلا قليل، ها؟ 11 ساعة، لا 4 ساعات، أقل من 3 ساعات وقليل، 3 ساعات وقليل. طيب، وتضيف السدس إلى النصف، يعني معناه سينام تقريبا قرابة 6 ساعات وكسور وقليل، وسيصلي 3 ساعات أو 4 ساعات إلا قليل. فهذا هو الثلث، وذاك هو النصف مع السدس. طيب، وفي هذه الأحاديث ما تقدم وسبقت الإشارة إليه من المسائل، منها فضيلة الصيام في غير رمضان بشرط أن لا يضعف الصائم، وثانيا أن لا يصوم العيدين وأيام التشريق، والثالث أن لا يعارض شيئا من الحقوق الأخرى، هذه 3 شروط. والشرط الرابع أن لا يتعدى الحد الأقصى، أن لا يتعدى الحد الأقصى. فبـ4 شروط يجوز الصيام المذكور على الترتيب المذكور. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله بن عمرو قال: حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي. قلنا الذي ذكر له وأبوه عمرو رضي الله عنهما. قال: فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم، يعني من جلد حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، ومعناه لم يجلس عليها، أراد أن يجلس عليها ليكرمه، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن عمرو. وغالبا يكون هذا لإلفات الانتباه للمتكلم معه إلى أمر مهم، أن يقرب فيضع يديه على الوسادة. قال: فقال: ما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. 11 معناه صيام إيش؟ احسبوها، 11 يوم معناها ماذا؟ ها؟ 2 والخميس و3 أيام البيض، هذه 11. 2 والخميس و3 أيام البيض، هذه 11. طيب، وأفضل من ذلك يصوم يوم ويفطر يوم، ولا أفضل من ذلك. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما. وهذا فيه معنى الروايات التي سبقت، وفيه زيادة ما سبقت الإشارة إليه وتأكيده، من أنه يجوز الجمع بين الأوجه في الصيام بشرط ألا يتعدى ماذا؟ نصف الشهر. ألا يتعدى نصف الشهر، نصف الدهر، نصف الشهر إذا كان سيداوم، إذا كان سيداوم نصف الدهر. وكذلك في هذا الأحاديث رفقه عليه الصلاة والسلام وحسن تفقده لأصحابه ولرعيته عليه الصلاة والسلام، فهذا أب عنده مع ابنه مشكلة فجاء ليحل هذا الإشكال عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي كل من يريد الاقتداء به من أهل العلم ينبغي أن يكون سهلا قريبا رحيما ودودا أبا مع الآباء. وهكذا كذلك فيه من المسائل التدرج في العبادات، التدرج في الطاعات والعبادات، وفيه من المسائل كذلك تفاوت الناس في الطاعات والقربات، وأن كل إنسان يفعل ما يطيق، جمعا بين الأدلة كما تقدم. فليس كل ما تسمعه فإنه يجب عليك أن تطبقه، وإنما الواجب هو الذي يجب، وأما غير الواجب فإنه مستحب. ثم ليس كل مستحب هو مستحب لكل الناس، بل مستحب بوصفه وشروطه التي دل عليها الشرع. فهنا جعل الشرع لهذه العبادات شروط، وقلنا الوصول إلى الحد الأقصى يكون بأربعة شروط. من يعيد هذه الشروط الأربعة؟ ها، من يعيدها الشروط الأربعة؟ ذكرناها قبل قليل. هات يا أبا إبراهيم واحدة، بسم الله، واحدة من الشروط التي يستطيع الإنسان أن يفعل أفضل العبادات. ها، الصيام مثلا، إيش الأفضل؟ إيش الشروط من الشروط حتى يؤدي الحد الأفضل والأقصى؟ ألا يعارض قوته، صحيح، أحسنت. كذلك من يزيد؟ ها، من يزيد؟ فضل، ها، لا يضيع حقوق أخرى مثل حق الزوجة وحق النفس وحق الضيف وحق الأولاد ونحو ذلك. الثالث، ألا يتعدى النصف، نصف الدهر. الثالث، الرابع، ها، الرابع، ما هو الرابع؟ ألا، ألا يضره، يدخل لا يضعفه، نعم. إيش كذلك؟ أيوة، نعم، ألا يصوم أيام النهي مثل العيدين وأيام التشريق. هذه أربعة شروط. قال رحمه الله تعالى: باب صوم سرر شعبان. معنى سرر شعبان يعني أيام ما يكون الهلال مخفي. السر كيف يكون؟ ظاهر ولا مخفي؟ ها، السر مخفي، السر مخفي. وسرر الشهر أي أيام اختفاء الهلال، وأيام اختفاء الهلال يومان، يومان يختفي فيهما الهلال لا يرى، وهو يوم الشك واليوم الذي قبله، يوم الشك واليوم الذي قبله. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه، قال: يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. قوله باب صوم سرر شعبان يعني حكم صوم سرر شعبان، هذا مدخل لمعرفة حكم صوم سرر شعبان. والمراد بسرر شعبان اليومان المتقدمان لدخول شهر رمضان، وهو يوم 29 ويوم 30، هذان اليومان هما يوما سرر شعبان. ثم ذكر حديث عمران بن حصين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صيام سرر الشهر، ثم قال أظنه قال يعني رمضان، شك الراوي. قال الرجل لا يا رسول الله، قال فإذا أفطرت فصم يومين فصم يومين. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فمنهم فسره في حال رجل أفطر في آخر رمضان فإنه يقضي مكانهما، ومنهم من حمله أنه في صيام آخر يومين من شعبان، آخر يومين من شعبان، أنه ترك صيامها للنهي الوارد فأقره على هذا الإفطار، وأن هذا الرجل كان عليه كفارة فأمره أن يصوم مكان هذا اليومين مكان آخر فيقضي مكان اليومين الذي عليه ما دام أنه أفطر، فيكون فيه الإقرار بالنهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. وقد تقدم معنا أن صيام يوم الشك محرم وصيام اليوم الذي قبله مكروه، بنص حديث عمار رضي الله عنه أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، يعني أراهم الله رؤيا تتابعت هذه الرؤيا، رآها أكثر من شخص. قال أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني سحابة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، يعني يدخل المطر منه. وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت لها هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت، يعني أن الرؤيا نسي في أي ليلة، ولكن يذكر مما بقي في ذكراه أن الليلة التي فيها ليلة القدر التي ستكون في ذلكم العام يسجد صبيحتها على ماء وطين. قال: فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت. وفي الرواية الأخرى: ما كان فيها من قزعة، يعني ولا سحابة حتى صغيرة، ولا سحابة صغيرة. القزعة الجزء اليسير الصغير الذي يكون حلقا في الرأس. قال: قال: وقد أريت هذه الليلة ثم نسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى وقف يعني نزل منه المطر، نزل منه المطر على هذا الوجه. قال: فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرت إليه انصرف من الصبح، يعني من صلاة الصبح، ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذه مجموعة من الأحاديث فيها هذه الأحكام، قول باب فضل ليلة القدر إلى آخره، أي هذا مدخل لمعرفة فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقاتها. فهذه مجموعة من المسائل تتعلق بليلة القدر: أولا فضل ليلة القدر، ثانيا الحث على طلب ليلة القدر، رابعا محل ليلة القدر، خامسا أرجى أوقات ليلة القدر. والجواب على هذه المسائل موجود في الأحاديث. هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم أرضاهم، فيها مجموعة من المسائل، منها أولا فضل ليلة القدر، فإن ليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر، يعني يضاعف فيها العمل أكثر من مضاعفة عمل ألف شهر، قدره بعض أهل العلم بأكثر من 83 سنة. يعني من وفقه الله للعمل الصالح في هذه الليلة فإن الله يضاعف له أعماله الصالحة في تلك الليلة بأكثر من أجر أعمال صالحة مثلها في 83 سنة وزيادة، وهذا فضل وأجر عظيم جدا. ولعظيم فضلها كانت الليلة الذي أنزل فيها القرآن، كما قال في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر. نستفيد من هذه الآيات الثلاث أن القرآن أنزل في ليلة مباركة، وهذه الليلة في شهر رمضان، وهذه الليلة في ليلة القدر. إذن ليلة القدر في شهر رمضان. بقي في أي شهر رمضان؟ ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في أي ليلة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه اعتكف العشر الأول من رمضان طلبا لليلة القدر، فلما أراد أن يخرج من العشر الأول جاءه جبريل وقال له: إنما تطلب أمامك، يعني لم تكن ليلة القدر في العشر الأول، فاعتكف العشر الأوسط من رمضان، فلما كاد أن ينتهي منها جاءه جبريل وقال له: يا محمد، إنما تطلب أمامك، يعني في العشر ليش الأخيرة. فخرج فأخبر أصحابه أن يعتكفوا العشر الأخيرة من رمضان. ثم قال كما في هذا الحديث أنه أري في المنام أن ليلة القدر في ذلكم العام تكون في ليلة، ولكن نسي متى هذه الليلة. قال: ولكن أذكر من أن صبيحة تلك الليلة صليت على ماء طين، وكان رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهكذا رؤيا الأنبياء كلها حق، إذا رأى النبي شيء فهو سيقع. فلما كان صبيحة 21 صلى عليه الصلاة والسلام وأمطرت السماء في الليل، فسجد على ماء وطين، وقال أبو سعيد: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته، وفي رواية: وأنفه. يعني معناه أن ليلة القدر في تلك السنة متى كانت؟ ليلة 21، ليلة 21. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر لا تكون طوال السنين في ليلة واحدة كما يظن بعض الناس أنها دائما في ليلة إيش؟ 27. عند أكثر الناس أن ليلة القدر في 27، هذا غير صحيح، بل الصحيح أن ليلة القدر أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في العشر الأواخر في السبع الأواخر منها، ولكن ليس معناه دائما في السبع. بدليل إيش؟ هذا الحديث، حديث أبي سعيد أنها جاءت في ليلة 21، و21 ليست من السبع الأواخر، ليست من السبع الأواخر، ولكن أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في السبع، وأرجى ما تكون في العشر في الوتر منها، في الوتر منها، وأرجى ما تكون في الوتر جمعا بين الأدلة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في آخر ثلاث وتر منها، وهي كم؟ ها؟ 25 و27 و29، أرجى ما تكون، وأرجى ما تكون من هذه الوتر الثلاث في ليلة 27. إذن ليلة 27 أرجى جميع أيام العشر، وبعده الثلاث الوتر الأخيرة، وبعده السبع الأخيرة، وبعده العشر. فإذا الذي يريد المضمون إيش يفعل؟ يجتهد في العشر، فإذا اجتهد في العشر لم يفته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إيش؟ كل العشر، يعتكف عليه الصلاة والسلام كل العشر. فأفاد هذا كما تقدم أن طلبها مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتكف لأجل طلبها، وفيه استحباب الاعتكاف، وأن محلها على ما تقدم من تفصيل، وأرجى أوقاتها على ما تقدم من تفصيل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.